أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تركت أمرا إلى ما به يفترق الأمر عن الناس وأن الأمر يفتقى في امتثاله بالإتيان بالمأمور به مرة واحدة والناس لا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد الأرضية والسولية. قل إن الفرق بينهما قد يقال إنه من ناحية المبدأ باعتبار أن الأمر ينشأ من مصلحة في المأمور به وهذه المصلحة بحسب التصور العقلي قد تترتب على صرف الوجود الصادق على أبلغ الوجودات السريعة لقد يترتب على مجموع الوجودات لقد يترتب على كل فرد من الوجود لقد يترتب على الإنوان البقيج المتمثل من الوجودات الخارجية. هذه هي الصور المتصورة في المقام وكذلك المقصدة الداعية والمقتدية للناس. المسألة أيضا كذلك قد تترتب على صرف الوجود أفضل الوجود من الطبيعة هذا يكون ذا مسألة والوجودات الأرضية أو الطولية لا مسألة فيها. لقد تترتب المسألة على كل وجود لقد تترتب على مجموع الوجودات فيكون نهي واحد متعلقا بمجموع الوجودات. فلو شذ وجود عن هذه الوجودات لا يكون الباقي ذا مفسدتين. لقد تترتب على الانوان المتمثل من مجموع الوجودات الخارجيه فحسب مقام التصور إن كان الأمر كالنهي والنهي كالأمر لا فرق بينهما في هذه الجهة في قابلية أن يكون صرف الوجود أو مطلق الوجود أو جميع الوجودات أو الإنوان المترتب على الوجودات الخارجية مستملا على مصلحة أو مفسدة إلا أنه بحسب الغلبة الخارجية نرى أنه في الأمور العرفية التي هي تحت إدراكنا نرى أن المصلحة تختلف عن المفسدة. بحسب الغالب المصلحة تترتب على صرف الوجود القابل للانطباق على أفضل الوجودين. الإنسان يعتد فيحتاج إلى شرب الماء ما يكون رافعا للعتاد إنما هو أفضل وجود من طبيعة شرب الماء. فهذه الطبيعة ذات المصلحة تستوفى مصلحتها في الخارج فأفضل الوجود. طبيعة الوجودات الحرفية أو الطولية لا مصلحة فيها. وهكذا في بقية الموارد التي تترتب المصلحة على الطبيعة فحسب الغالب المصلحة تترتب على الطبيعة على نحو صرف الوجود. فأما الوجود من الطبيعة يفي بالمصلحة الإلزامية. وأما في ناحية المفسدة إذا كان الفعل ذا مفسدة جميع الأفراد تكون نظام السداء من دون فرد بين فرد لفرد آخر. من الأفراد الأرضية والطولية كل فرد يكون مستملا على هذه المسداء. إيذاء الغير مثلا أكل مال الغير إيذاء الغير سب المؤمن إهانة المؤمن وغير ذلك من الأمور المستملة على المسجدات. إن التفتيش نرى أن كل واحد من افراد هذه الطبيعه، فاينما تحدثت الطبيعه يكون الفرد مستملا على المساله الالزاميه هذا هو الغالب. اذا كان الامر كذلك في مقام الاثبات وفي مقام جلاله الدليل على محبوبيه شيء او على مقبوضيته، حيث ان الغالب بالاوامر كذلك، يعني ما ذكرنا من ان المفسده قائمه بسرب الوجود، وفي فهم النهي المفسده قائمه بمطلق الوجود، هذه تكون قرينه عامه بحيث لا نحتاج مع هذه القرينة إلى معين آخر وإلى أمر آخر. فإذا ورد الأمر في مقام البيان ولم ينسب المولى قرينة على أن المصلحة قائمة بمطلق الوجود أو بمجموع الوجودات أو بالعنوان المتحصل من الوجودات الخارجية، القرينة تعين هذا الفعل، وأن المصلحة قائمة بسرب الوجود. فهذه الصورة وهذا الفعل لا يحتاج إلى معين من جهة الغلبة الخارجية، وبقية الصورة تحتاج إلى قرينة معينة. فإذا لم تكن قرينة في مقام البيان كان المتعين هو هذه الصورة، فنحمل الأمر على أن المصلحة قائمة بسرب الوجود. وبحين هذه القرينة في طلب النهي يتعين على أن يتعين أن الحكم انحلالي لأجل أن المصلحة قائمة بمطلق الوجود، إذ لو كان غير ذلك وكانت المصلحة قائمة بسبب الوجود أو بمجموع الوجودات أو بالعنوان البسيط لكان على المولى البيان في مقام البيان، بحيث أنه لم يبين كانت الغلبة الخارجية قرينة على تعين هذا الفعل. إذن يفترق الأمر عن الناهي، وإن كان كل منهما متعلقا بطبيعة واحدة والمتعلق شيء واحد، إلا أن كيفية التعلق تختلف، فالأمر يتعلق بالطبيعة على نحو سرب الوجود، والنهي يتعلق بها على نحو مطلق الوجود، فالحكم يكون انحلاليا بخلاف الامر، الحكم في ناحية الامر لا يكون انحلاليا الا فيما قامت القرينة على ذلك، وان الحكم يتعدد بتعدد الموضوع خارجا مثلا. فهذا مرتبة ما دمت يعني احد الوجهين اللذين دمت ان يقال في المقام، ولكن هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه. أولا، إن هذا الوجه يختص بقول العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أفرض أننا لم نلتزم بذلك، وقلنا إن المصلحة في نفس الأمر أو في نفس النهي كما التزمنا بذلك في الأوامر الظاهرية، وقلنا ان الاوامر الظاهريه لم تنشا عن مصلحه في المتعلق، وانما نشات عن مصلحه في نفس الامر، ولو كانت المصلحه تسهيل الامر على المكلفين. اذن ما هو الموجب للانحلال في مثل هذه الموارد؟ لم فيما إذا لم نقل بتبعية الحب للمصلحة أو المصلحة في المتعلق، فهذا يختص تقبل بمن يلتزم بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما هو المعروف بين الأدلة، هذا أولا. وثانيا أن الأمر والنهي تابعان للمصلحة والمفسدة في المتعلق، إلا أنه لا طريق لنا إلى كشف المصلحة أو المفسدة كما تقدم غير مرتين إلا من ناحية نفسها. لا يمكننا إخراج أن المصلحة قائمة بسرب الوجود أو بمطلق الوجود إلا من ناحية تعلق الأمر. إذا تعلق الأمر بسرب الوجود نتأكد أن المصلحة قائمة بسرب الوجود، إذا تعلق بمطلق الوجود نتأكد أن المصلحة قائمة بمطلق الوجود. ليس لنا طريق نستكشف به أن المصلحة قائمة بسرب الوجود أو بمطلق الوجود وكذلك من ناحية النهي إلا من ناحية الأمر. ذكرنا هذا غير مرتين. ليس لنا طريق إلا كشف الملاصات الواقعية. يبقى في الغيب مجرد الغلبة، أنه فهد بالغلبة عند التفتيش نرى أن الأمر كذلك، المفاسد قائمة بالتبايع على نحو مطلق الوجود، ولكن المصالح قائمة بها ولو كانت الأمور العرفية على نحو سرب الوجود. إذن كيف تكون الغلبة قرينة خارجية؟ مجرد الغلبة الخارجية لا أثر لها، لا هدية للغلبة الخارجية، بحيث تكون قرينة وموجبة لظهور الكلام في حكم تعين أحد الشقين، في أن الأمر متعلق بسرب الوجود والنهي متعلق بمطلق الوجود. مجرد الغلبة الخارجية فلا يكون دليلا على ذلك. نعم، الغالب بهدف الخارج يعني بهدف الاستكشاف الخارجي حتى في النواحي الشرعية ولو من جهة اليقين الخارجي. علمنا أن الحكم على نهج مطلق الوجود وفي الأوامر ليس كذلك. في ناحية النهي هذا لابد من التنبيه عليه، في ناحية النهي الانحلال من الانحلال قد يفرز من ناحية المتعلق وقد يفرز من ناحية الموضوع. حالة نبرز أن الطبيعة تهدى لأفرادها الخارجية، الطبيعة التي تعلق بها الناس من ناحية أفرادها أفراد الموضوع الحكم يكون منهملا، ولكن من ناحية المتعلق غير قابل للإنجلال، لأنه لا يمكن إلا أن يتعلق به فعل واحد. أزيد من فعل واحد لا يقع في الخارج، أرضان لا يمكن. وذلك كشرب الخمر مثلا، شرب الخمر حرام يمحل هذا الحكم بحسب أفراد الخمر في الخارج. هذا الخمر يحرم شربه، الخمر الثاني كذلك، الثالث الرابع إلى آخره. ولكن من ناحية الشرب لا يكون الخمر الواحد قابلا للشرب مرتين. كل خمر يشرب مرة واحدة، هنا لا معنى لانحلال الحكم بانحلال أفراد الشرب. نعم، بالنسبة إلى الزمان والمكان يمكن أن يكون الشرب واقعا في هذا الزمان، في الزمان الثاني، في الزمان الثالث، في هذا المكان، في المكان الآخر، بحسب الملابسات قال القيام قال الخروج كل ذلك ممكن بالله الشرب في ذاته وفي نفسه ما قد نظر عن ملابساته المكانيه والزمانيه وغير ذلك ليس له فردا يعني لا يمكن التعلق الشربين بموضوع واحد الموضوع الواحد الخمر الواحد لا يسرد الا مره واحده لقد يكون الانهلال من ناحيه المتعلق ولو لم يكن الموضوع متعددا في الخارج فردا كحرمه اهانه المؤمن حرمه سبت المؤمن لو فرضنا ان المؤمن غير موجود في الخارج الا مؤمن واحد هذا المؤمن الواحد يمكن سبه مرتين يمكن حسبه مرتين يسبك في يوم ويسبك في يوم آخر يسبه يوما ويسبه يوما آخر تخلق الفعلين بهذا الموضوع أمر ممكن نفرضه في الكذب الكذب قابل للتعدد مرتين حتى بالنسبة إلى أمر واحد يمكن أن يخبر عن قيام زيدين وأن زيدان قام في الساعة الفضائية أو مات أو تولد له ولد أو غير ذلك من الأخبار فكان هذا الخبر كذبا إلى تجرر يكون فردا آخر فلو أخبر بهذا الخبر بعينه فهو كذب آخر غير الكذب الأول يحكم بالحرمة هنا الانهلال من ناحية النفس المتعلق لا من ناحية الموضوع إذ لا موضوع له الكذب ليس له موضوع عنه الكلام غير المطابق للواقع فإذا تكرر في الخارج يتكرر الشر فيكون الحرمة إذا متكررة وقد يفرد من الطرفين يعني التعدد والانهلال يكون من قبل المتعلق ومن قبل الموضوع معا وهذا كأهانة المؤمن أولا ينهل هذا الحب بانهلال المؤمن في الخارج كل مؤمن في الخارج يحرم الكفر زيد مؤمن يحرم الكفر أمر مؤمن يحرم الكفر فصارة تعدد من ناحية الموضوع فتعدد الحكم بتعدد الخمر خارجا وصارة من ناحية نفس الهد ليس الهدك كالشرب غير قابل للتعدد المؤمن الواحد قابل لأن يقتل مرتين نعم غير قابل لأن يقتل مرتين بالنسبة إلى قتله يكون حاله هذا الكذب الخامس الرجل الانسان الواحد لا يقتل مرتين بالخارج هنا بالنسبة إلى حرمة القتل غير قابل للانهلال لأن القتل ليس له إلا فرد واحد إلا باعتبار الملابسات القتل ليلا والقتل نهارا القتل بسبب كذا أو بسبب آخر كيفما كان الحكم في ناحية النواهي كذلك منهل إلا أن الكلام في سبب هذا الانهلال لماذا كان الحكم في ناحية النهي منهلا وفي ناحية الأمر غير منهل إلا في بعض الموارد أنه ينهل من خلال الموضوع كبدوب الإنفاق على الزوجة مثلا إذا خرجنا أن خلفنا الزوجتين يجب الإنفاق على كل من الزوجتين هذا الذي ذكرناه من أن التفرقة بينهما من جهة الميلاد هذا لا يمكن الالتزام به وذلك لأنه كما ذكرناه أولا تابع للالتزام بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وهذا محل كلام وثانيا إنه لا طريق لنا إلى إخراج الميلاد والغلبة لا تكون كريمة عرضية موجبة لظهور النبض في أحد الأمرين، فلو ضدت